الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. والحديث دليل على فضل صوم يوم عرفة وجزيل ثوابه عند الله تعالى، حيث إن صيامه يكفر الذنوب سنتين، وإنما يستحب صيام يوم عرفة لأهل الأمصار، أما الحاج فلا يسن له صيامه، بل يفطر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى المسلم المقيم أن يحرص على صيام هذا اليوم العظيم اغتناما للأجر وتحصيلا للثواب. وإذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة فإنه يصام. وأما ما ورد من النهي عن إفراد يوم الجمعة في الصوم فإنما هو لذات يوم الجمعة. وأما يوم عرفة فإنه يصام لهذا المعنى وافق جمعة أو غيرها، فدل على أن الجمعة غير مقصودة لذاتها، وذنوب التي تكفر بصيام يوم عرفة هي الصغائر، وأما الكبائر كالزنا وأكل الربا والسحر وغير ذلك فلا تكفرها الأعمال الصالحة، بل لا بد لها من توبة أو إقامة الحد فيما يتعلق به حد، وهذا قول الجمهور. وعلى المسلم أن يحرص على الدعاء في يوم عرفة اغتناما لفضله ورجاء للإجابة، فإن دعاء الصائم مستجاب. وإذا دعا عند الإفطار فما أقرب الإجابة وما أحرى القبول. ولا ريب أن يوم عرفة يوم عظيم من أيام الله المباركة، ومجمع كبير من مجامع الخير والإيمان والتقوى، وموسم رحب جليل من مواسم الطاعة والعبادة، يوم تكثر فيه العبرات، وتتوالى فيه الدعوات، وتتنزل فيه الرحمات، وتقال فيه العثرات، وتغفر فيه الزلات، يوم رجاء وخشوع وذل وخضوع. إنه يوم كريم مبارك، لم تطلع الشمس على يوم أفضل منه، قد خص بمزايا كريمة وخصائص عظيمة وصفات جليلة، ليس من اليسر حصرها ولا من الممكن استقصاؤها. إنه اليوم الذي أكمل الله فيه لهذه الأمة الدين، وأتم فيه لهم النعمة، إذ نزل فيه قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام. وروى الشيخان من طريق طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. وفي هذا اليوم الكريم المبارك يكثر عتقاء الله من النار، ويجود فيه على عباده المؤمنين، ويباهي بهم ملائكته المقربين. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ قال ابن عبد البر: وهذا يدل على أنهم مغفور لهم، لأنه لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب إلا من بعد التوبة والغفران. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وقد وقف الفضيل بن عياض بعرفة فنظر إلى نشيج الناس وبكائهم عشية عرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه ذانقا أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بذانق. وعن عبد الله بن المبارك قال: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فبكيت فالتفت إلي فقال: ما شأنك؟ فقلت: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له. لهذا فإنه ينبغي للمسلم الراغب في الربح والمغنم في هذا اليوم الكريم أن يكون مخبتا لربه تعالى، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف مقته عذابه، تائبا إليه من كل ذنب اكتسبته يداه، وكل خطيئة مشت إليها قدماه، مقبلا على ربه ومولاه، مكثرا من الذكر والدعاء والاستغفار والتضرع. وقد ثبت في الحديث عند الترمذي بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيوم عرفة يوم الدعاء، وأفضل الذكر: لا إله إلا الله. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من أفضل الذكر في أفضل الأيام، لأن سيد الأيام هو يوم عرفة، وسيد الأذكار هو لا إله إلا الله. فالإكثار من سيد الأذكار في سيد الأيام في غاية المناسبة والتوافق. إن لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قولها في يوم عرفة هي أفضل الكلمات وأجلها على الإطلاق، وهي العروة الوثقى وكلمة التقوى ومفتاح دار السعادة وأصل الدين وأساسه ورأس أمره. لأجلها قامت الأرض والسماوات، وخلقت الخليقة، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب. وفضائل هذه الكلمة وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون، بل لها من الفضائل والمزايا ما لا يخطر ببال ولا يدور في خيال. لكن يجب على المسلم أن يعلم أن لا إله إلا الله لا تقبل من قائلها بمجرد نطقه لها بلسانه فقط، دون قيام بحقها وفرضها، ودون استيفاء لأسسها وشروطها. فليست لا إله إلا الله اسما لا معنى له، أو قولا لا حقيقة له، أو لفظا لا مضمون له، بل إن لهذه الكلمة العظيمة مدلولا لا بد من فهمه، ومعنى لا بد من ضبطه، وغاية لا بد من تحقيقها، إذ غير نافع بإجماع أهل العلم النطق بهذه الكلمة من غير فهم لمعناها ولا عمل بمقتضاها، كما قال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما شهدوا به بألسنتهم. لقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج 4 خطب مشهودة كانت الغاية في الفصاحة والبيان مع الجمع والإيجاز، فقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم ومفاتح الحكم. ظهر من هذه الخطب حرص النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لأمته وإسماعهم لموعظته، فكان يقول: استنصت الناس، ويقول: ألا تسمعون، ويقول: ألا هل بلغتم، ويقول: فليبلغ الشاهد الغائب. وهذه الخطب هي خطبة يوم السابع كما بوب لها البيهقي وكانت لتعليم المناسك، وخطبة عرفة وهي أعظمها جمعا وأوسعها بيانا، وخطبة يوم النحر كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري، وكما في حديث الهرماس بن زياد رضي الله عنه وكانت لتعليم المناسك، وخطبة أوسط أيام التشريق اليوم 12 كما في حديث سراء بنت نبهان رضي الله عنها، ويشهد له حديث رجلين من بني بكر كما في سنن أبي داود بسند صحيح. إن من أعظم خطب النبي صلى الله عليه وسلم وكلها عظيمة هذه الخطب التي كانت في حجته، وذلك لما يلي: أنه اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لم يجتمع له طوال حياته، فهم أكثر من 120,000 من الصحابة، وأنه التقى به في هذه الحجة من لم يكن قد لقيه من قبل من مختلف القبائل، وأن ممن لقيه في حجته لن يلقاه بعدها، فاحتاج أن يتزود بما يكفيه من السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس وقال: فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا. وتتبين أهميتها من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسماع الناس، فكان يتطاول على راحلته ويستنصت الناس ويقول: ألا تسمعون. وكان علي رضي الله عنه يبلغ عنه كما قال رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء أي بيضاء يخالطها سواد، وعلي يعبر عنه أي يبلغ، والناس بين قاعد وقائم. ولأهميتها فتح الله فيها أسماع الناس كما قال عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ففتح الله أسماعنا حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا، كما أخرج النسائي بسند صحيح. إن ساحة الحج فرصة عظيمة ومناسبة كريمة، فالصدور منشرحة والقلوب مقبلة على ربها والنفوس راغبة في الخير، لذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخطب وكررها وأعادها. إن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد فيها أمته مما يدل على عظم ما أخبر به، فكان يقول: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. وكرر ذلك وأمرهم بأن يبلغ الشاهد منهم الغائب مما يدل على أهميتها. وقد جمع فيها صلى الله عليه وسلم أكثر ما يحتاجه الناس في طريقهم إلى الله، وبين ما يقربهم من الجنة ويبعدهم عن النار. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما مبينا أهمية خطب حجة الوداع: فوالذي نفسي بيده إنها لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمته. رواه البخاري. والوصية إنما تجمع أهم الأمور. خطبة يوم عرفة خطبة عظيمة تضمنت أصولا كبيرة وقواعد جليلة وآدابا كريمة. قال الإمام ابن القيم في وصف هذه الخطبة وبيان مضامينها إجمالا: فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها وهي الدماء والأموال والأعراض، ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه، ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله، وأوصاهم بالنساء خيرا وذكر الحق الذي لهن والذي عليهن، وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف، ولم يقدر ذلك بمقدار، وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه أزواجهن، وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه، واستنطقهم بماذا يقولون وبماذا يشهدون، فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم 3 مرات، وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم. فضمنت هذه الخطبة جملا مهمة من أمور الدين وآدابه، وهي تحريم دماء المسلمين وأموالهم، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تأكيدا بالغا فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ووضع كل شيء من أمر الجاهلية وأبطله، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوع. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. وأوصى فيها بالنساء خيرا، وقال: إنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأوصى صلى الله عليه وسلم بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإنما اقتصر على الكتاب لأنه مشتمل على العمل بالسنة، فمن لم يعمل بالسنة لم يعمل بالكتاب، وذلك في قوله: وأنتم تسألون عني، ففيه دلالة على العمل بالسنة. وأخبرهم أنهم مسؤولون عنه، واستنطقهم بماذا يجيبون: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قولهم قد بلغت أي الرسالة، وأديت أي الأمانة، ونصحت أي الأمة. اللهم اشهد، أي على عبادك، لأنهم قد أقروا بأني قد بلغت وكفى بك شهيدا. مما ورد في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة مالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. وهي وصية جامعة في ذكر موجبات دخول الجنة وأسباب الظفر بنعيمها والفوز بخيراتها وملذاتها، وهي الدار التي أعدها الله لعباده المطيعين وأوليائه الصالحين. وروى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. ومن المعاني العظيمة التي أكد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقررتها خطبه في حجة الوداع لزوم تقوى الله والحرص على نيل رفيع الرتب: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه في حجة الوداع التحذير من الموبقات، والنهي عن كبائر الذنوب وعظائم الآثام، لا سيما الشرك بالله وقتل الأنفس المعصومة والزنا. ألا إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. قوله ألا إنما هن أربع بيان لعظيم خطر هؤلاء الأربع الموبقات، وأنهن أكبر الكبائر وأخطرها. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد ختم النبي صلى الله عليه وسلم خطبته يوم عرفة بوصية عظيمة هي زبدة رسالته وخلاصة دعوته، وهي الوصية بكتاب الله تعالى، حيث قال صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. رواه مسلم. ومن خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطبته بالخيف من منى، فما في حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالخيف من منى فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائه. إن أعظم ما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلامه وعظته البالغة في حجة الوداع بيان مكانة الإيمان، وأنه أساس السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. ففي مسند أحمد من حديث بشر بن سحيم قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق فقال لا يدخل الجنة إلا مؤمن، بل أرسل من أصحابه من يعلن ذلك ويذيعه بين الناس لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء من أمر الجاهلية من الضلال والانحراف والخروج عن الملة السمحة الحنيفية. وكذلك جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وصيته بالنساء ومراعاة حقوقهن والإحسان إليهن ومعاشرتهن بالمعروف، فقال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء، وهي وصية عظيمة بالمرأة من تقوى الله عز وجل القيام بها. وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر، وكان أعظم ما أكد عليه تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام، إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتزام السنة. أتدرون أي يوم يومكم هذا؟ ثم ذكر الحديث وفيه ألا وإني فرطكم على الحوض أنظركم، وإني مكافر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي، ألا وقد رأيتموني وسمعتم مني وستسألون عني، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، ألا وإني مستنقذ رجالا أو أناسا ومستنقذ مني آخرون، فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. كذلك دل على قرب الساعة وعلى هوان هذه الدنيا. أيها الناس، إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. يا أيها الناس، عليكم بالسكينة والوقار. يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم فارموا بمثل حصى الخلف. ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته المسيح الدجال، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم، فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس على ما يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. عباد الله، إن الله جل وعلا بقدره جعل هذا اليوم موافقا ليوم جمعة، فيوم عرفة وافق يوم جمعة، فتجتمع فيه أسباب قبول الدعوات من الصيام ومن يوم عرفة ومن ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وهي آخر ساعة بعد العصر وقبل المغرب. فاتقوا الله تبارك وتعالى وأكثروا من الدعاء في هذا الوقت الفاضل، واتقوا الله رب العالمين في أعماركم، فإنا والله لا ندري أيعود هذا اليوم بعد ذلك ونحن على ظهر الأرض أم في باطنها. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. والحديث دليل على فضل صوم يوم عرفة وجزيل ثوابه عند الله تعالى، حيث إن صيامه يكفر الذنوب سنتين، وإنما يستحب صيام يوم عرفة لأهل الأمصار، أما الحاج فلا يسن له صيامه، بل يفطر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى المسلم المقيم أن يحرص على صيام هذا اليوم العظيم اغتناما للأجر وتحصيلا للثواب. وإذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة فإنه يصام. وأما ما ورد من النهي عن إفراد يوم الجمعة في الصوم فإنما هو لذات يوم الجمعة. وأما يوم عرفة فإنه يصام لهذا المعنى وافق جمعة أو غيرها، فدل على أن الجمعة غير مقصودة لذاتها، وذنوب التي تكفر بصيام يوم عرفة هي الصغائر، وأما الكبائر كالزنا وأكل الربا والسحر وغير ذلك فلا تكفرها الأعمال الصالحة، بل لا بد لها من توبة أو إقامة الحد فيما يتعلق به حد، وهذا قول الجمهور. وعلى المسلم أن يحرص على الدعاء في يوم عرفة اغتناما لفضله ورجاء للإجابة، فإن دعاء الصائم مستجاب، وإذا دعا عند الإفطار فما أقرب الإجابة وما أحرى القبول. ولا ريب أن يوم عرفة يوم عظيم من أيام الله المباركة، ومجمع كبير من مجامع الخير والإيمان والتقوى، وموسم رحب جليل من مواسم الطاعة والعبادة، يوم تكثر فيه العبرات، وتتوالى فيه الدعوات، وتتنزل فيه الرحمات، وتقال فيه العثرات، وتغفر فيه الزلات، يوم رجاء وخشوع وذل وخضوع. إنه يوم كريم مبارك، لم تطلع الشمس على يوم أفضل منه، قد خص بمزايا كريمة وخصائص عظيمة وصفات جليلة، ليس من اليسر حصرها ولا من الممكن استقصاؤها. إنه اليوم الذي أكمل الله فيه لهذه الأمة الدين، وأتم فيه لهم النعمة، إذ نزل فيه قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام. وروى الشيخان من طريق طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشية عرفة في يوم جمعة. وفي هذا اليوم الكريم المبارك يكثر عتقاء الله من النار، ويجود فيه على عباده المؤمنين، ويباهي بهم ملائكته المقربين. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. قال ابن عبد البر: وهذا يدل على أنهم مغفور لهم، لأنه لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب إلا من بعد التوبة والغفران. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وقد وقف الفضيل بن عياض بعرفة فنظر إلى نشيج الناس وبكائهم عشية عرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه ذانقا أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بذانق. وعن عبد الله بن المبارك قال: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فبكيت فالتفت إلي فقال: ما شأنك؟ فقلت: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له. لهذا فإنه ينبغي للمسلم الراغب في الربح والمغنم في هذا اليوم الكريم أن يكون مخبتا لربه تعالى، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته ويخاف مقته عذابه، تائبا إليه من كل ذنب اكتسبته يداه وكل خطيئة مشت إليها قدماه، مقبلا على ربه ومولاه، مكثرا من الذكر والدعاء والاستغفار والتضرع. وقد ثبت في الحديث عند الترمذي بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيوم عرفة يوم الدعاء، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من أفضل الذكر في أفضل الأيام، لأن سيد الأيام هو يوم عرفة، وسيد الأذكار هو لا إله إلا الله. فالإكثار من سيد الأذكار في سيد الأيام في غاية المناسبة والتوافق. إن لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قولها في يوم عرفة هي أفضل الكلمات وأجلها على الإطلاق، وهي العروة الوثقى وكلمة التقوى ومفتاح دار السعادة وأصل الدين وأساسه ورأس أمره. لأجلها قامت الأرض والسماوات، وخلقت الخليقة، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب. وفضائل هذه الكلمة وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون، بل لها من الفضائل والمزايا ما لا يخطر ببال ولا يدور في خيال. لكن يجب على المسلم أن يعلم أن لا إله إلا الله لا تقبل من قائلها بمجرد نطقه لها بلسانه فقط دون قيام بحقها وفرضها، ودون استيفاء لأسسها وشروطها. فليست لا إله إلا الله اسما لا معنى له، أو قولا لا حقيقة له، أو لفظا لا مضمون له، بل إن لهذه الكلمة العظيمة مدلولا لا بد من فهمه، ومعنى لا بد من ضبطه، وغاية لا بد من تحقيقها، إذ غير نافع بإجماع أهل العلم النطق بهذه الكلمة من غير فهم لمعناها ولا عمل بمقتضاها، كما قال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما شهدوا به بألسنتهم. لقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج 4 خطب مشهودة كانت الغاية في الفصاحة والبيان مع الجمع والإيجاز، فقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم ومفاتح الحكم. ظهر من هذه الخطب حرص النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لأمته وإسماعهم لموعظته، فكان يقول استنصت الناس، ويقول ألا تسمعون، ويقول ألا هل بلغتم، ويقول فليبلغ الشاهد الغائب. وهذه الخطب هي خطبة يوم السابع كما بوب لها البيهقي وكانت لتعليم المناسك، وخطبة عرفة وهي أعظمها جمعا وأوسعها بيانا، وخطبة يوم النحر كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري، وكما في حديث الهرماس بن زياد رضي الله عنه وكانت لتعليم المناسك، وخطبة أوسط أيام التشريق اليوم 12 كما في حديث سراء بنت نبهان رضي الله عنها، ويشهد له حديث رجلين من بني بكر كما في سنن أبي داود بسند صحيح. إن من أعظم خطب النبي صلى الله عليه وسلم وكلها عظيمة هذه الخطب التي كانت في حجته، وذلك لما يلي: أنه اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لم يجتمع له طوال حياته، فهم أكثر من 120,000 من الصحابة، وأنه التقى به في هذه الحجة من لم يكن قد لقيه من قبل من مختلف القبائل، وأن ممن لقيه في حجته لن يلقاه بعدها، فاحتاج أن يتزود بما يكفيه من السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس وقال: فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وتتبين أهميتها من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسماع الناس، فكان يتطاول على راحلته ويستنصت الناس ويقول: ألا تسمعون. وكان علي رضي الله عنه يبلغ عنه كما قال رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء أي بيضاء يخالطها سواد، وعلي يعبر عنه أي يبلغ، والناس بين قاعد وقائم. ولأهميتها فتح الله فيها أسماع الناس كما قال عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ففتح الله أسماعنا حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا، كما أخرج النسائي بسند صحيح. إن ساحة الحج فرصة عظيمة ومناسبة كريمة، فالصدور منشرحة والقلوب مقبلة على ربها والنفوس راغبة في الخير، لذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخطب وكررها وأعادها. إن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد فيها أمته مما يدل على عظم ما أخبر به، فكان يقول: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. وكرر ذلك، وأمرهم بأن يبلغ الشاهد منهم الغائب مما يدل على أهميتها. وقد جمع فيها صلى الله عليه وسلم أكثر ما يحتاجه الناس في طريقهم إلى الله، وبين ما يقربهم من الجنة ويبعدهم عن النار، لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما مبينا أهمية خطب حجة الوداع: فوالذي نفسي بيده إنها لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمته، رواه البخاري. والوصية إنما تجمع أهم الأمور. خطبة يوم عرفة خطبة عظيمة تضمنت أصولا كبيرة وقواعد جليلة وآدابا كريمة. قال الإمام ابن القيم في وصف هذه الخطبة وبيان مضامينها إجمالا: فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام، وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها وهي الدماء والأموال والأعراض، ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه، ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأفضله، وأوصاهم بالنساء خيرا، وذكر الحق الذي لهن والذي عليهن، وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف، ولم يقدر ذلك بمقدار، وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه أزواجهن، وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه، واستنطقهم بماذا يقولون وبماذا يشهدون، فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفعوا صبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم 3 مرات، وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم. فضمنت هذه الخطبة جملا مهمة من أمور الدين وآدابه، وهي تحريم دماء المسلمين وأموالهم، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تأكيدا بالغا فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ووضع كل شيء من أمر الجاهلية وأبطله، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. وأوصى فيها بالنساء خيرا، وقال: إنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأوصى صلى الله عليه وسلم بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإنما اقتصر على الكتاب لأنه مشتمل على العمل بالسنة، فمن لم يعمل بالسنة لم يعمل بالكتاب، وذلك في قوله: وأنتم تسألون عني، ففيه دلالة على العمل بالسنة، وأخبرهم أنهم مسؤولون عنه، واستنطقهم بماذا يجيبون: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قولهم قد بلغت أي الرسالة، وأديت أي الأمانة، ونصحت أي الأمة، اللهم اشهد أي على عبادك بأنهم قد أقروا بأني قد بلغت وكفى بك شهيدا. مما ورد في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة مالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. وهي وصية جامعة في ذكر موجبات دخول الجنة وأسباب الظفر بنعيمها والفوز بخيراتها وملذاتها، وهي الدار التي أعدها الله لعباده المطيعين وأوليائه الصالحين. وروى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. ومن المعاني العظيمة التي أكد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقررتها خطبه في حجة الوداع لزوم تقوى الله والحرص على نيل رفيع الرتب: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه في حجة الوداع التحذير من الموبقات والنهي عن كبائر الذنوب وعظائم الآثام، لا سيما الشرك بالله وقتل الأنفس المعصومة والزنا: ألا إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. قوله ألا إنما هن أربع بيان لعظيم خطر هؤلاء الأربع الموبقات وأنهن أكبر الكبائر وأخطرها. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد ختم النبي صلى الله عليه وسلم خطبته يوم عرفة بوصية عظيمة هي زبدة رسالته وخلاصة دعوته، وهي الوصية بكتاب الله تعالى، حيث قال صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. رواه مسلم. ومن خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطبته بالخيف من منى، كما في حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالخيف من منى فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائه. إن أعظم ما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلامه وعظته البالغة في حجة الوداع بيان مكانة الإيمان وأنه أساس السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. ففي مسند أحمد من حديث بشر بن سحيم قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق فقال: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، بل أرسل من أصحابه من يعلن ذلك ويذيعه بين الناس: لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء من أمر الجاهلية من الضلال والانحراف والخروج عن الملة السمحة الحنيفية، وكذلك جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وصيته بالنساء ومراعاة حقوقهن والإحسان إليهن ومعاشرتهن بالمعروف، فقال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، وهي وصية عظيمة بالمرأة من تقوى الله عز وجل القيام بها. وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر، وكان أعظم ما أكد عليه تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام. إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتزام السنة. أتدرون أي يوم يومكم هذا؟ ثم ذكر الحديث وفيه: ألا وإني فرطكم على الحوض أنظركم، وإني مكافر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي، ألا وقد رأيتموني وسمعتم مني وستسألون عني، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. ألا وإني مستنقذ رجالا أو أناسا ومستنقد مني آخرون، فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. كذلك دل على قرب الساعة وعلى هوان هذه الدنيا. أيها الناس، إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. يا أيها الناس، عليكم بالسكينة والوقار. يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم فارموا بمثل حصى الخلف. ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته المسيح الدجال، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم، فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم. إن ربكم ليس على ما يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. عباد الله، إن الله جل وعلا بقدره جعل هذا اليوم موافقا ليوم جمعة، فيوم عرفة وافق يوم جمعة، فتجتمع فيه أسباب قبول الدعوات من الصيام ومن يوم عرفة ومن ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وهي آخر ساعة بعد العصر وقبل المغرب. فاتقوا الله تبارك وتعالى وأكثروا من الدعاء في هذا الوقت الفاضل، واتقوا الله رب العالمين في أعماركم، فإنا والله لا ندري أيعود هذا اليوم بعد ذلك ونحن على ظهر الأرض أم في باطنها. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.